الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد في درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس ما يتعلق بكتاب الجنائز من كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز باب في الموت. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري أحد منكم الموت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قدره ونور له فيه، وفي لفظ واخلفه في تركته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه. باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أم قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا، وفي لفظ وهو ينبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة منبيا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هم أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدنكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، ورواته ثقات ومنهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثنا وخمسنا واكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وفي لفظ ابتأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعند البخاري فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها، وعنده 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها. رواه الدارقطني. باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، متفق عليه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. باب في الصلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه. واللفظ للبخاري. وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر برجمه بالمصلى فلما أذنقته الحجارة فر بأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وقالوا ولم يصلي عليه، وصححه الترمذي وهو الصواب، والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله أعلم. رواه مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور ممنوعة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، متفق عليه واللفظ مسلم. وآخر حديث البخاري فصلى عليها. وعن بلال النعبسي عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضة في المسجد سهيل وأخيه، رواهما مسلم. وقال سهيل بن دعد: هو ابن البيضاء، أمه بيضاء. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، متفق عليه. ولمسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وزيد هو ابن أرقم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقالوا: ليتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، وفي لفظ: وقيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وقال البخاري في حديث أبي هريرة: هذا غير محفوظ، وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام، والله أعلم. باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم: تقدمونها عليه، وفي لفظ له: قربتموها إلى الخير. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن قيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد، وله حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من أجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحود، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه مسلم. وعن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم البستي. وقد روي عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي: وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. وقال النسائي: الصواب أنه مرسل. وقال الخليل في هذا الحديث: وهو من الصحاح المعلولات. وقال البيهقي: ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه. قال البيهقي رحمه الله: ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حديث ابن عيينة كأنه وهم كأنه وهم. ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه، وفيه ذكر عثمان والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وقال أبو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في النحل. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي لفظ: قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. رواه مسلم. روى الإمام أحمد بإسناد غير قوي عن علي قال: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. رواه سعيد وزاد ثم قال: انشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: وعلى سنة رسول الله. رواه أحمد، وهذا لفظه، والنسائي في اليوم والليلة. وقال البيهقي: والحديث ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشاما الاستوائي روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وعن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جنب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فرس منا. رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان. وقال أبو حاتم: هذا الحديث منكر جدا. وقال الدارقطني: تفرد به معمر عن ثابت. وعند أبي داود قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه ابن قطان، ووهم من عزاه إلى مسلم، لكن رجاله رجال مسلم، وقد روي موقوفا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرة. ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة. ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وزاد في الإثم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة، وفي لفظ: فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيومي وضعته هنية غير أذنه. رواه البخاري. ولي أبي داود: فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة بمطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي: وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح، وأولى أن يكون محفوظا. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وروى أبو داود والحاكم أن يكتب عليه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد. وكان اسمه في الجاهلية
عن خالد
سمير. وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلا، فقال يا صاحب السبستين يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. رواه أحمد وقال إسناده جيد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الأسود، والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه، يعني الذنب. رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر، فقد روى أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربان من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصروا بامرأة لا تظن أنه عرفها إذا بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسد الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس كما قال فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا، بل هذا حديث منكر. وربيعة قال البخاري عنده مناكير، وضعفه النسائي في السنن، وقال الدارقطني صالح، ووثقه ابن حبان قال كان يخطئ كثيرا، وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت. وضعفه عبد الحق وحسنه ابن قطان، وقد تابع ربيعة عليه شرحبيل بن شريك ابن شريك وهو من رجال مسلم. باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسن بن قطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. ولأحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحق، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى أحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف، والله الموفق للصواب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قول كتاب الجنائز جمع جنازة، وقد تطلق بالكسر جنازة ويراد بها الميت، وتطلق ويقال جنازة بالفتح وجنازة هي مثلث، مرة يراد بها الميت، مرة يراد بها سرير النعش، ومرة يراد بها المجموع بينهما. ثم ذكر حديث أنس فيه النهي عن تمني الموت، وظاهره المنع منه، وذلك لأن الدنيا مزرعة الآخر، فكون الإنسان إذا وقعت به مصائب دنيوية يتمنى مفارقة هذه الدار وهو لم يستعد للآخرة ليس من الأمور المناسبة. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت من أجل أن يبقى العبد بإذن الله عز وجل، فيكون ذلك من أسباب رفعة درجته عند الله. وفي الحديث جواز الشرط في الدعاء، بحيث يقول: اللهم إن كان كذا فأعطني كذا، وإن كان كذا فأعطني كذا. ثم ذكر حديث جابر في تحسين الظن بالله خصوصا حال الموت. الأصل أن المؤمن يوازن بين جانب الرجاء والخوف، لكن في وقت المصائب والضعف يرجح جانب الرجاء. ثم ذكر المؤلف حديث الموت: المؤمن يموت بعرق الجبين، إما لكونه يتأثر بذلك وبالتالي يؤثر على جبينه بإخراج العرق، وإما لكون المراد أن المؤمن لا يحس بالموت إلا في هذه المواطن فقط بخلاف غيره. قول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فيه استحباب تلقين الميت كلمة التوحيد، وظاهره أو قال الفقهاء بأنه لا يضجر من هذه الكلمة، وإنما يدعى إليها باللين. ثم ذكر المؤلف حديث أم سلمة، وفيه من الفوائد زيارة المحتضر، مشروعية زيارة المحتضر، وفيه أن من مات فإنه يستحب غمض بصره، وفيه إخبار أن الروح إذا قبض تبعه البصر. وفي الحديث اجتناب الإنسان دعاه على نفسه وعلى من تحت يده لئلا يوافق ساعة إجابة، أو يؤمن الملائكة على دعاء فيستجاب له. وفي الحديث الدعاء للأموات حتى في وقت الاحتضار أو بعد بقليل، ولو قبل الغسل وقبل التكفين والصلاة عليه. قول اللهم اجعل درجته في المهديين واخلف عقبه في الغابرين. في الحديث دلالة على أن القبور فيها نور وظلمة، أنه كلما كان عند الإنسان إيمان أكثر كلما كان ذلك من أسباب زيادة النور في قبره. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة في تغطية الميت. وأما البرد الحبرة فهو نوع من أنواع الثياب، ويكون لجميع البدن، أقرب ما له البشت وإن لم يكن كذلك، وفيه أن صاحبه عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، الحبرة التي فيها خطوط ونحو ذلك، ففيه جواز تغطية الميت بمثل هذا. ثم ذكر حديث أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيها جواز تقبيل الميت. ثم ذكر حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيه أن نفوس المؤمنين تعلق بسبب الديون التي تلحقهم في ذممهم حتى يقضى عنه، مما قضى عنه في حياته، وإما قضي عنه من تركته أو بتبرع أهل الخير والإحسان، لكن لا يصح أن تحسب زكاة. قال المؤلف باب غسل الميت. ذكر في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقفت ناقته، قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو أقعصته، فقال رسول فمات يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فيه دلالة على أن الميت محرما لا ينقطع إحرامه بذلك، بل يعامل معاملة خاصة. وقوله ولا تحنطوه أي لا تغطوا رأسه، في دلالة على أن المحرم لا يغطي رأسه. في حديث منقبة أن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، في الحديث اجتناب المحرم لي الطيب. وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، قد تكلم بعض أهل العلم في هذه الرواية وحكموا عليها بالشذوذ، وقال آخرون بأنه لن يتمكن من تخمير رأسه إلا بتخمير وجهه، ولن يتمكن من كشف أحدهما إلا بكشف الآخر. قالوا ولذلك جاء الأمر بترك تغطية رأسه ووجهه. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة فيها مسألة تجريد الميت من ثيابه، المراد بهذا أن يوضع على الميت خرقة ثم تنزع ثيابه من وراء الخرقة، وليس المراد به أن المغسلين يطلعون على عورة الميت. إذن هذا هو المراد بالتجريد، أن التجريد إيش؟ يراد به تغطية الميت حتى يتم نزع ثيابه وتغسيله من وراء هذا الثوب، وليس المراد بالتجريد تعريته من الثياب، إذ لا يجوز تعرية الميت من الثياب. في الحديث مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث الأخذ بالإلهام أو بالكلام الذي يرده الإنسان متكلما به في مجلس إلا أحد فيه ونحو ذلك، وإنما هذا الحكم مقرر سابقا أنه مما يشرع ويجوز فعملوا به. وفي الحديث مشروعية تغسيل الميت ومشروعية صب الماء فوقه ومشروعية دلكه، وأن دلكه يكون بالقميص، هكذا يقول بعض الفقهاء. وفي الحديث جواز تغسيل الرجل لزوجته وتغسيل المرأة لزوجها، وأن الزوجية لا تنقطع بالموت، ولذلك قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ابن إسحاق إمام في السيرة صدوق لكنه يدلس، فإذا صرح بالعنعنة قبلت روايته. ثم ذكر المؤلف حديث أم عطية في غسل بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية تغسيل الميت، وفيه أن النساء لا يغسلهن إلا النساء ولو كان أبا أو ابنا أو أخا. وفي الحديث تكرار الغسلات، والظاهر أن التكرار هذا من أجل أن يتوقف الخارج. وفي الحديث مشروعية استعمال السدر في تغسيل الميت والكافور. وفي الحديث أن ملابس النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة بخلاف ملابس غيره، ولذلك ألقى إليهم حقوه من أجل أن يشعرنا، أي يجعلنا شعارا ثوبا شعاريا يكون طرفه ثوبا شعاريا. إذن عندنا الكافور، قال أشعرنا، المراد بالإشعار هو أن يجعل الثوب بحيث يلمس الجسد كأنه باشر شعرات الجسد. في الحديث مشروعية البداءة باليمين في تغسيل الميت ومواضع الوضوء. وفي الحديث تغسيل شعر الميت وطريقة ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي، فيه دلالة على أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته، وبذلك قال الجمهور خلاف الحنفية. وفي الحديثين أن الأصل في النساء أن يغسلهن النساء، وأن الرجال لا يقربون المرأة ولو كانوا قرابة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب خرق بيض ذات اللون الأبيض سحولية، المراد به نسبة إلى بلد في اليمن، وهي ثياب بيضاء صافية. قوله: من كرسف، الكرسف القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، فيها استحباب تكفين الميت ب مثل كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر لما جاء ابن عبد الله ابن أبي وكان الأب منافقا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبيه، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وفيه تولي الإنسان في شؤون قرابته ولو كان يلاحظ عليهم شيئا من الذنوب والمعاصي الكبار. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض، وظاهره استحباب البياض في جميع اللباس. صرفنا الأمر هنا البسوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في مواطن أنه لم يلبس الأبيض. قال: فإنها من خير ثيابكم، هذا التعليل، وكفنوا فيها موتاكم. فيشرع أن يكون الكفن من الثياب البيضاء. ثم ذكر حديث جابر وفيه مشروعية تحسين الكفن والتقرب لله عز وجل بذلك. وذكر المؤلف بعده حديث جابر في وفاة أبي في معركة أحد، وفي الحديث تقديم صاحب القرآن الحافظ القرآن حافظ جزء منه على غيره، فيقدم في الصلاة عليه، ويقدم في اللحد إذا كان القبر قد وضع لمجموعة من الناس. قال: كان النبي، ظاهره أنه التكرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ويسأل عن أكثرهم أخذ للقرآن فيقدم في اللحد. وفيه دلالة على أن الشهداء لا يصلى عليهم ولا يكفنون، وإنما لا يكفنون في ثياب القوي، إنما يكفنون في ثيابهم هم. وفيه جمع أكثر من ميت في ثوب واحد وفي قبر واحد، ولعل هذا في مواطن الحاجات. ثم ذكر المؤلف حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم. ظاهر هذا أنه وقع بعد معركة أحد، فحينئذ من مات قريبا فلا بأس أن يصلى عليه. لكن ورد في بعض الروايات أنه جاء إليهم بعد 8 سنين كالمودع حيث صلى بهم. والأظهر أن المراد بهذا الحديث الدعاء، جاء إليهم فدعا عندهم. أما بالنسبة للصلاة على القبر فإن الأصل النهي عن الصلاة في المقابر، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. هذه هي القاعدة، نهي عن الصلاة في المقبرة. لكن لو كان هناك جنازة لم يصلى عليها فصلى عليها في المقبرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قابر بعدما دفن. وقد قال طائفة بأن هذا يختص بالمدة القليلة جمعا بين هذه الأحاديث. ثم ذكر المؤلف حديث جابر أن رجلا من أسلم بن ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا. فيه جواز اعتراف الرجل عن نفسه بالزنا، وفيه أن الإقرار بالزنا لا يثبت به الحد إلا إذا كرر 4 مرات، وفيه أن الحد لا يقام على المجنون ونحوه، وفيه أن الرجم لا يكون على الزاني غير المتزوج، والمراد بالزاني غير المحصن الذي لم يطأ في نكاح صحيح. قال: فأمر برجمه، فيه مشروعية رجم الزاني. قال: بالمصلى، لأنهم كانوا قد اتخذوا مكانا يصلون فيه على الجنائز ونحوها، ففيه مشروعية الرجم بالمصلى. قال: فلما أذلقته الحجارة، يعني أحس بحرارتها، هرب فأدرك فرجم حتى مات. وفي الحديث أن أصحاب الذنوب والمعاصي لا يخرجون من دين الإسلام ولو كان عندهم كبائر. فيه مشروعية الصلاة على صاحب الكبيرة، وفيه أيضا تعويد الإنسان فيه أيضا التحقق من شروط تطبيق الحد قبل تطبيقه. ثم ذكر حديث الغامدية ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، فيه دلالة على أن أصحاب الحدود الذين يطبق عليهم الحد يصلي عليهم الإمام. وفي الحديث دلالة على أن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، لأنه قال ثم أمر، والأصل في الأمر أن يدل على الوجوب. حملنا على الوجوب الكفائي لأن المراد بالتحقيق مصلحة. وفي الحديث أن صاحب المعصية يشرع دفنه. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص طرف من السهام، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه من أجل التحذير من فعله، تشنيع على فعله. وفي الحديث أن الإمام إمام المسلمين الأعظم قد يمتنع عن الصلاة عن بعض الناس، ولكنه لا يمنع الآخرين من الصلاة عليه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فيه تفقد الإمام صاحب الولاية لمن حوله، يسأل عنهم أينهم، وفيه مشروعية تنظيف المساجد وأنه قربة من القربات، وفيه جواز الإخبار بموت الميت، لأنه قال أفلا كنتم آذنتموني. وأن ذلك لا يعد من النياحة. قول فكأنهم صغروا أمرها فقال دلني على قبر فدلوه فصلى عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. في فضيلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وأنه يرجى له الخير بذلك. ثم ذكر المؤلف حديث بلال عن حذيفة كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحد إني أخاف أن يكون نعيا. هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية رجل مجهول أظن اسمه حبيب العبسي، وهذا الرجل المجهول لا يصح أن نعول على روايته، وبالتالي هذا الحديث لا يعمل به. وقد قال طائفة كثيرة بالمنع من نعي الميت، والصواب جواز الإخبار بوفاته وأنه لا حرج في مثل ذلك. فإن الرجل الذي كان يقوم المسجد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني أي أخبرتم. ويدل عليه الحديث الآتي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى بهم، فدل هذا على أن النعي جائز وليس ممنوعا منه. ثم ذكر المؤلف حديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 صفا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه، فيه فضيلة المبادرة إلى الصلاة على الميت، وفيه استحباب تكثير المصلين عليه، وفيه أن الله عز وجل يقبل شفاعة الشافعين الذين يشفعون للأموات. وقد ورد في حديث أنهم صفهم ثلاثة صفوف، ولا يمتنع لأن لا تعارض بين رواية ثلاثة صفوف وأربعين رجلا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة لما توفي سعد ابن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، أن عائشة قالت عن سعد ادخلوا به فيه جواز الصلاة على الميت في المسجد. وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية، الحنفية يقول لا يجوز أن يصلي على الميت في المسجد. ماذا نفعل؟ قال يوضع في الخارج فيصلي عليه. وكان في الزمان الأول هناك مصلى موضوع للجنائز. قوله هنا حتى أصلي عليه، يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصلي عليه يعني تصلي على سعد بن أبي وقاص. فأنكر ذلك عليها وقيل لها كيف تأتين بالميت فتصليه بالمسجد؟ والعادة في العهد النبوي أن الميت لا يصلى عليه في المسجد. فاستدلت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. ثم ذكر المؤلف في الحديث السابق أن الشخص إذا عرف بالاشتهار إلى أمه فلا بأس من ندائه بذلك، فإن بيضاء أم سهيل وليست والدا له. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب وفي موقف الإمام من الميت إذا أراد أن يصلي عليه، وأنه إذا صلى على المرأة الميتة وقف وسطها. وفيه أن الميتة إذا ماتت وهي نفاس فإنها تغسل ويصلى عليها، وأنها تدخل المسجد بعد تحياتها وتغسيلها وتكفينها. ثم ذكر حديث أبي هريرة نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، تقدم الحديث، وخرج بهم إلى المصلى الموطن الذي يصلون فيه الجنائز، فصف بهم وكبر عليهم أربع تكبيرات. متفقون عليه. ثم ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، هذا نوع من أنواع الإخبار بموت الميت وهو من النعي، فدل هذا على أن النعي ليس منهيا عنه لضعف الأحاديث الدالة على النهي عنه. ثم ذكر حديث زيد أنه يكبر على الجنائز أربعة، يعني أن الأفضل والأحسن في الجنازة لا يكبر عليها إلا أربعة. قال وأنه كبر على جنازة خمسة، يعني أنه فعل مرة تكبير الخمس، وتكبيرة الخامسة والسادسة أيضا جائزة في صلاة الجنازة على الصحيح. ثم ذكر المؤلف حديث طلحة صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فيه مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ثم ذكر المؤلف حديث عوف بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه، فيه مشروعية صلاة الجنازة. وفيه أن المصلي على الجنازة قد يرفع صوته، فإنه لم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رفعه. وفيه استحباب هذا الدعاء في الصلاة على الجنازة، وفيه إثبات عذاب القبر. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا، فيه مشروعية هذا الدعاء في صلاة الجنازة. ثم ذكر المؤلف مسائل حمل الجنازة والدفن، وأورد فيه أولا حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة، في مشروعية الإسراع بالجنازة وعدم مشروعية تأخيرها حتى ولو كان الانتظار غائب ونحوه. ثم ذكر المؤلف حديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراءات، فيه فضل صلاة على الجنازة. لكن لو كان الأموات كثر وصلوا عليهم صلاة واحدة، هل المصلي يحوز لا يحوز إلا قراطا واحدا أو يحوز قراريط على عدد الموتى؟ نقول هنا قد وردت الأحاديث من صلى على جنازة فله، من صلى على جنازة حتى تدفن فله قراطا. فقوله جنازة نكرة في سياق الشر تكون عام، فيكون الأجر متعددا بتعدد الجنائز. وفي الحديث مشروعية اتباع الجنازة، وقوله فله قراطان فسر في الحديث بأنه كالجبلين العظيمين. وطائفة من أهل العلم تقول إن القراط معروف أنه جزء من 24 جزءا، ولذلك قال والمراد بالقراط هنا جزء من 24 جزءا من عمل ذلك الميت. ولذلك رأوا أن صلاة الجنازة يرتفع، أن صلاة الجنازة يكثر ثوابها بأدائها على أصحاب العمل أو أصحاب العلم. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفرس معرورة، يعني ليس له سراج ولا شيء، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، فيه جواز الركوب بعد الانصراف من الجنازة، وفيه أنه لا مانع أن يركب البعض على دابة والبقية يمشون. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر أنه رأى أبا بكر والنبي وعمر يمشون أمام الجنازة. هناك اختلاف في أين موطن المشاة والراكبين من الجنازة، بعضهم يقدم الراكبين وبعضهم يقدم الماشي. ثم ذكر المؤلف حديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني أنه يشرع للإنسان عند رؤية الجنازة أن يقف. وكان هذا في أول الأمر، ثم إنه نسخ بدلالة ما في صحيح مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. ثم ذكر المؤلف حديث علي أنه إنما قام من أجل جنازة يهودي، لكن الحديث ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وقد وهو ضعيف. ثم ذكر المؤلف أن الحارث أوصى عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، يعني أننا نبتدئ في إدخال جنازة في القبر بموطن الرجلين، ندخل الرأس أولا من موطن الرجلين. ثم ذكر المؤلف إذا قال الصحابي هذا من السنة فإن له حكم الرفع. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، فيه استحباب هذا الفضل. قلت كل ما فيه، فرواه بعضهم موقوفا ورواه بعضهم مرفوعا، وقد اختلف الرواة في هذا اللفظ. ثم ذكر المؤلف حديث عامر بن سعد أنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحد لي لحدا، القبور توضع وتصنع على شكلين، لحد يعني يحفر القبر ثم في زاويته يحفر موطن آخر يوضع فيه الميت، هذا يسمى لحدة. وهناك الشق المراد به أن يكون هناك حفرة في وسط القبر في الأسفل، فإذا يوضع الميت فيها ثم يوضع اللبن متماسكا. واختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد، ولذلك فضل جماعة اللحد. ثم أورد المؤلف حديث أنس لا إسعاد في الإسلام، المراد بالإسعاد أن يبكي الإنسان عند وقوع مصيبة لغيره، فيذهب إليه ليسليه فيبكي عنده على جهة الإجارة. قال ولا شغار، مراد بالشغار المبادلة في الزواج، زوجين أختك وزوج أختي. قال المؤلف ولا عقر في الإسلام، مراد بالعقر الذبح عند القبور، كانوا في الجاهلية يذبحون عند القبور. ولا جلب في الإسلام، فسر كثير من أهل العلم بأن المراد بهذه اللفظة ولا جلب يعني أنه لا يجلب، يجلب أموال الزكاة. ثم قال ولا جنب، لا جلب في الإسلام هذا متعلق بالمسابقات، ولا جنب هذا أيضا متعلق بالسباقات لكنه من قبل عمل متسابق، يحضر فرسين فإذا تعبت احداهما ركب في الأخرى، هذا لا يجوز. فسر عبد الرزاق العقر فيما يذبح عند القبر. ثم أورد حديث عائشة كسر عظم الميت ككسره حية، فيه تحريم الاعتداء على بدن الميت. ثم ذكر حديث جابر، تقدم معنا أن والد جابر توفي في أحد، قال دفن مع أبي رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل أيهما أكثر قرآن، فبعد ذلك أراد أن ينقله وأن ينبش القبر، فالأظهر أن هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه. ثم أورد المؤلف قال القاسم، هو القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها عمة أبي، قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تسكن في غرفتها، وغرفتها هي التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فلما مات كانت تدخل في الغرفة، لما مات عمر وقبر في غرفتها اتخذت ستارة بينه وبين محل القبور. قالت قال القاسم فكشفت لي عائشة عن ثلاثة قبور لا مشرفة،
غير مرتفعة، فيه عدم مشروعية رفع ما يوضع على القبر ولا لاطئة. والمراد بذلك أنها غير متلاصقة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. ثم أورد المؤلف الزيادة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مواطن القبور، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يوضع عليه بناء من الجص، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وقد ورد التحذير من هذا في مواطن، ففيه دلالة على أن هذه الأفعال محرمة وغير مشروعة. وجاء في رواية زيادة: وأن يكتب عليه. وأما كلمة الحاكم فإن هذه الكلمة من الحاكم لما يكون في عصر، وأما سابقون له فإنه لم يعهد عنهم الكتابة على القبور. ثم ذكر المؤلف حديث بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه، ففيه تغيير الاسم المستقبح. وفيه إثبات أن المؤمنين ينعمون في قبورهم وأن الكفار يعذبون. قوله في هذا الحديث: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني لقد فاتهم. وقوله: يا صاحب السبتيتين، السبتيتين نعال تصنع من جلود البقر المذبوحة. ظاهر هذا الحديث عدم مشروعية المشي في المقابر بالنعال، يمشون بدون نعال. لكن ورد في الحديث أن الميت إذا انصرف عنه أهله سمع قرع نعالهم، فدل هذا على جواز لبس النعال في المقابر. فكيف نجمع بين الدليل؟ قال طائفة: حديث الباب هذا في السبتيتين خاصة وهي المصنوعة من الشعر، وما عدا فإنه على الجواز. وقال آخر بأن المراد به المشي على ذات القبر هو المنهي عنه. أما إذا مشى على مناطق قريبة من القبر فإنه لا يعد مخالفا. ثم ذكر المؤلف حديث أم عطية عن اتباع الجنائز، فيه عدم مشروعية اتباع الجنائز، وأن المرأة بالنسبة للنساء، وأن المرأة لا تؤجر على اتباعها للجنائز. ما حكم اتباع الجنازة؟ قال طائفة: هي مكروهة لهذا الحديث لقوله ولم يعزم. وقال آخرون: بل هي محرمة، اتباع الجنازة بالنسبة للنساء محرمة. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض بناته: ارجعن مأزورات غير مأجورات. عله سيأتي. وقالوا: وأما أثر الباب حديث أم عطية فهذا فيه إخبار عن رأيها هي وقولها هي. ثم ذكر المؤلف باب البكاء على الميت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه كانوا جالسين على قبر فرأوا عينيه تدمعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قوله يقارف فسر بأن المراد به مقارحة الدم، وفسر بأن المراد به فعل الطاعات، وفسر المقارفة بقربان الزوجة، ولعل القول الأخير هو الأظهر للرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف. ثم ذكر المؤلف حديث أنس فيه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت الأئمة الثلاثة وقادة هذه السرية وهو على المنبر، فيه إشعار بمعجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم، وفيه أن قائد الجند هو المعني بأخذ الراية. وفيها الثناء على خالد بن الوليد، ثم ذكر مؤلف حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وذلك أنهم في الجاهلية كانوا إذا نزلت بواحد منهم مصيبة فعل هذا. وأما ضرب الخدود وشق الجيوب هذه علامة على الحزن. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك وفيه تحريم الفخر بالأنساب بمعنى الترفع عنه، والطعن في الأنساب بمعنى التنقص. كذلك لما جاءت الشريعة بالأمر به ترك الاستسقاء بالنجوم، بعض الناس يظن أن النجوم هي المنزلة للمطر. من الأفعال المحرمة النوح، يعني يبكي الإنسان بكاء مرا دالا على تأثر نفسه بذلك. وفي حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فيه مشروعية إرسال الطعام إلى أهل الميت لأنهم قد اشتغلوا عن تحضير طعام أنفسهم بتجهيز الميت ودفنه وكفنه وكلامهم مع المعزين ونحو ذلك. وليس فيه أن الناس يجتمعون عند أهل الميت، ليس فيه أن الناس يجتمعون عند أهل، إنما قال اصنعوا لآل جعفر، فالطعام يكون للميت وقرابته. ثم ذكر المؤلف حديث ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق، وفي الحديث المنع من اتباع الجنازة، في الحديث مشروعية تعزية أهل الميت. ثم ذكر المؤلف حديث أو تكملة الحديث، ثم ذكر المؤلف باب زيارة القبور، وابتدأه بحديث لعن زوارات القبور، وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، والصواب سبب الاختلاف في راوي يقال له محمد بن أبي حميد، والصواب أن الحديث قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. ثم ذكر المؤلف حديث بريدة في مشروعية زيارة القبور، في مشروعية أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، في مشروعية شرب النبيذ، وفي الحديث مشروعية النسخ، وأن الحكم قد يقرر ثم ينسخ. قول نهيتكم عن زيارة القبور استدل بها بعض الفقهاء على أن زيارة المرأة للقبر جائزة، ولكن عندنا الحديث الذي قبله صريح في الباب، لا نلتفت للمعارضة. وبالتالي نقول قول فزوروها هذا خطاب للرجال وليس خطابا للنساء. كانوا في أول الإسلام قد نهوا عن أنواع من أنواع الأواني، وهي تلك الأواني التي تصنع من قشر بعض المخلوق، بعض إيش؟ النباتات. مثال ذلك يأتون بالقرع فيقومون بإخراج ما فيها ثم بعد ذلك يضعون النبيذ فيه، فنهوا عن ذلك في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أطلق لهم العنان بشرط أن لا يكون المشروب مسكرا. لذلك قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. في الحديث النهي عن قول الألفاظ فيها هجر المقابر، ثم ذكر حديث عائشة وفيه جواز زيارة المقابر بالليل، وفيه سؤال المرأة زوجها عن أسباب ذهابه وإياه، في الحديث مشروعية زيارة قبور الموتى. ثم ذكر حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، وفيها أيضا دعاء زيارة المقابر، وفيه تعليم صاحب المكانة العالية المسائل القليلة. بعض الناس يقول الفقهاء الكبار لا يتكلمون إلا في المسائل النواجذ، وأما المسائل المتدل يتكلم فيها كل واحد، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس جميعا الصغير والكبير، وجاء في تفسير قوله تعالى كونوا ربانيين، المراد به من يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. وفي الحديث جواز قول هذا الذكر عند زيارة القبور، وفيه دلالة على أن زيارة القبور لا تتقيد بلفظ خاص في الدعاء. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبور المشركين فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فيه مشروعية السلام على القبور عند المرور عليها ولو لم يكن الإنسان قاصدا لها. وفيه أن المقصود بزيارة القبور هي الدعاء للموتى، وليس المقصود بها دعاء الموتى بحيث يطلبهم من دون الله، بل هذا شرك، وليس المقصود بها أن يدعو الإنسان لنفسه. ثم أورد المؤلف حديث عائشة لا تسبوا الأموات، هذا الحديث ذكر المؤلف في سنده اختلاف، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ورد من حديث عائشة ورد من حديث المغيرة بن شعبة. حديث عائشة في الصحيح وحديث المغيرة في سنده اختلاف. إذن في الحديث النهي عن سب الأموات، وهذا يشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين. لو كان هناك شخص أبوه غير مسلم فتم سبه فهذا يحرك يؤذي. قوله فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني أن سبكم له لا تنتفعون به ولا ينتفع به هو، وإنما محصلته إذا الأحياء بسماع كلام لا يرغبون في سماعه. هذا آخر ما يتعلق بالجنائز، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ أحكام الزكاة في ما يأتي بإذن الله. وإليه والله هذا الظاهر من اللفظة دي. لا يوضعان في ثوب واحد، دي المعركة في إيش؟ معركة إيش؟ أحد. فثيابهم عليه ثيابهم الأولى، فيبقى عليهم ثيابهم ويؤتى بثوب واحد بعد ثيابهم فيلفون فيه.
إذا سبقهم أحد، مثلا كانوا في الجامع سبقهم اثنين ثلاثة أرادوا أن يسبقوهم إلى المقبرة، سبقهم بالصلاة ثم صلى الجماعة الأخرى والذين قصدوا الجامع الصلاة على الجماعة، هل ينتقل الحكم من الفرضية فرضية الكفاية إلى غيره من الأحكام الاستحباب وغيره؟
صلاة الجنازة فرض كفاية سواء الصلاة الأولى أو الثانية، كلها إيش؟ تحقق بها فرض الكفاية. لذلك الأعمال تنقسم إلى قسمين، قسم لا أعمال فروض الكفاية، قسم لا يمكن أن يقوم به إلا جماعة محدودة ويتعلق الحكم بفعلهم، وقسم يمكن أن يقوم به جماعة غير محدودين. إنقاذ الغريق لا ينقذه إلا الواحد أو الاثنان، أول منقذ هو الذي نقول إيش تحقق به فرض الكفاية. أما من كان بعد ذلك فإنه أصلا لم يفعل شيئا ولم ينقذ غريق، لكن الأفعال التي يمكن أن يفعلها جماعة مثل صلاة الجنازة هذه يبقى صلاة الجميع فرض كفاية. تكرار صلاة الجنازة مر علينا في حديث ابن عباس في المرأة التي تقوم في المسجد، صلى عليها أولا فلما أصبح صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال أفلا آذنتموني، مما يدل على أن بعض الأشخاص الذين كانوا معه وصلوا معه قد صلوا الصلاة الأولى، فهناك أشخاص كرروا الصلاة.
نسبة الذين يأتون قبل الصلاة فيدخلون إلى المسجد ثم يصلون فرادى عليهم، هل لهم حق في ذلك؟ خصوصا بعضهم قبل الظهر في وقت مضيق.
نقول فوتوا على أنفسهم أجر الجماعة في الصلاة الجماعة. أما صلاتهم في الظهر هذا وقت نهي، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا وأن نصلي، ذكر منها ساعات توسط الشمس في كبد السماء.
يمنعون من ذلك أما كفر
إذا كانوا يصلون في وقت النهي يمنعون
العصر، يأتون من عشان يغتنمون الراشي.
الإخبار على نوعين، إخبار لمن يكون مؤمنا وعلى جهة الإخبار بالأحكام. وهذا الحديث الوارد فيه أحكام كثيرة وفيه هذه اللفظة وهو خبر، فما دام قد ورد في سياق الأخبار في سياق الأحكام أخذه، بشرط أن يكون ذلك الشخص ممن ينتسب لدين الإسلام.
بعضهم ذكر أنه لا يجعل الميتة بقول وعدها زوجة حرام، إيش هو وجه هذا؟
لأن الزوجة في الجنة تأكل بزوجة. خروج المحادة في النهار لحاجة جائزة، ومن ذلك الخروج للصلاة على زوجي.
الله يعني استفاد من دعاءنا يسأل الله عنه يقول الله مقبل حينا وميتنا وشهدنا وغدنا، الإنسان يدعو من نفسه حتى لو كان في صلاة جنازة.
هذه مسألة، هل يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه أو بعض قرابته في صلاة الجنازة؟ قل نعم، يعني قال الله ما في الحي، هذا غير الميت، فبالتالي دل هذا على أن صلاة الجنازة لا تختص بالدعاء الذي يقول للميت. سبحانك اللهم وبحمدك.